الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل محاربتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلاد الإسلام سخاء رخاء، واجعلها أمنا وأمانا واطمئنانا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 35 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى القاعدة السابعة من القواعد العشر التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهذه القاعدة بعنوان الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. يقول الشارح حفظه الله تعالى: العلة هي التي يذكرها الأصوليون في باب القياس. العلة هي التي يذكرها الأصوليون في باب القياس، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. فكما تعلمون عندما ذكرنا القياس قلنا أن للقياس أركان أربعة، قلنا أن للقياس أركانا أربعة. من يذكر أركان القياس الأربعة؟ من؟ تفضل يا شيخ فداء.
المقيس عليه.
يبقى أنا عندي الأول الأصل.
الأصل.
أيوة.
والفرع المقيس عليه.
والفرع.
والحكم.
الحكم.
والعلة المشتركة بين الأصل.
والعلة. يبقى القياس له أربع أركان مهمة جدا. عندي أول حاجة الأصل. إيه هو الأصل؟ هو الحكم الثابت لأصل في كتاب أو سنة. يعني عندي أصل من الأصول مقرر عليه حكم شرعي معين. خلاص كده؟ اتنين، الفرع بيجي لي حكم أو مسألة مستحدثة لم يوجد لها حكم في الكتاب أو السنة بخصوصه. يبقى أنا عندي أصل وعندي إيه؟ فرع. عندي الحكم المشترك اللي ينطبق على الفرع ده، وعندي إيه؟ العلة. إيه بقى العلة دي؟ اللي هي المعنى المناسب المنضبط، المعنى المناسب المنضبط الذي من أجله شرع الحكم. زي ما ضربت لك مثالا كده، قلت لك مثلا قضية الدخان. قضية إيه؟ الدخان دي مسألة مستحدثة، السيجارة اللي انتوا بتشوفوها دي، ماشي كده؟ فدي عندي بنسميها الفرع، انا عايز اعرف حكمها الشرع، فببحث عن اصل في الكتاب والسنة لحكم في هذا الباب، واشوف اذا بين الاصل والمسألة المستحدثة دي علة تربط بينهما، فبنجيب حكم الاصل نطبقه على ايه؟ الفرع، لو المسألة المستحدثة دي. احنا اتكلمنا عن الدخان قلنا حكمه ايه؟ لماذا حرمنا التدخين؟ تفضل.
من الخبائث.
ايوه، انا عندي اصل في القرآن: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني من صفات النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. نيجي نشوف الدخان ده كأمر مستحدث، أنا عارف أن كل خبيث حرام، ماشي كده؟ طب الدخان خبيث أم طيب؟ خبيث. العلة مشتركة بين إيه؟ كل خبيث. يعني عندي مثلا الخمر خبيث، الخمر خبيث وهو حرام. طب الدخان خبيث. لما نيجي نشوف الدخان مثلا، هتجد كما قال المتخصصون ان التبغ اللي بيتم منه صناعة السيجارة بينقع في مادة من الروم ما يقرب من 3 أشهر علشان يأخذ القوام اللي يمكن الصانع من جعله ايه؟ سيجارة، ماشي كده؟ يعني في خمر. مادة الروم دي كما قال ايضا المتخصصون إن لو وضعت قطرة منها على كوب ماء لأذهبت العقل. يعني لو جاب لك قطرة من الروم دي وحطها لنا على كوباية الشاي اللي قدامي دي، إيه اللي يحصل؟ هتلاقوا الشيخ لو شربها في عالم تاني يذهب عقله، يذهب إيه؟ عقله. واضح؟ يبقى دي واحد العلة مشتركة. ايه كمان؟ شوف الاضرار المتعدده بقى من الدخان. خلاص. فكذلك في حديث النبي نهى النبي عليه الصلاه والسلام التسليم عن كل مسكر ومفتر. المسكر عرفناه الذي يذهب العقل. طب المفتر اللي هو ايه؟ اللي هو يؤدي للضرر والاضعاف، يضعفك ويضر، ماشي كده؟ اذا كل ما يضر الانسان ضررا محققا فهو ايه؟ حرام. فالسيجاره بتضر ولا بتنفع؟ يعني مثال كده بس نقرب قضيه ايه؟ اركان القياس. يبقى انا عندي القياس، في عندي اصل اللي هو امر له حكم وارد في الكتاب والسنه، ده الاصل عندي. بيجي لي فرع اللي هو امر مستحدث نبحث له عن حكم شرع، ماشي كده؟ بعد كده في عندي الحكم، الحكم اللي هو التحريم مثلا في قضيه الدخان هنا. في عندي العله، ايه بقى العله دي؟ هي المعنى المناسب المنضبط الذي من اجله شرع الحكم، اللي بيسميه علماء الاصول مناط الحكم. مناط الحكم يعني ايه؟ مناط الحكم، مناط اي نيط به الحكم، هو السبب لصدور الحكم. ايه بسببه؟ هو معنى منضبط مناسب بيكون عله في الحكم الشرعي. يبقى العله اللي هي ايه بقى؟ نقول تاني، سبب منضبط او معنى منضبط شرع من اجله الحكم الشرعي. طب العله في اللغه يعني ايه؟ لما تقرا كده عن كلمه العله لغويا بتجد ان العله في اللغه بتدل على التغير، بتدل على ايه؟ التغير. ولذا بنسمي المريض ايه؟ عليه، عنده عله. عله ليه؟ متحول وتغير من الصحه للمرض، ماشي كده؟ مش ده المريض؟ مريض يعني ايه؟ كان صحيحا فتغير حاله اصبح مريضا، فبنسميه عنده عله. عنده عله يعني شيء عطله وغيره، بعد ما كان في صحه ومنع وقوه تحول الى المرض، ماشي؟ فده معنى العله. فالعله بتدل على التغير. كذلك لما نيجي نطبقها هنا بنجد ان عندي فرع، هذا الفرع نريد له حكما شرعيا، فهو اصلا بلا حكم واحنا بنبحث له عن ايه؟ عن حكم. فتغير حاله، بدايه كان ليس له حكم شرعي، فلما تم القياس على الاحكام الثابت لها الاحكام نظرا لوجود معنى منضبط مناسب يشترك بين الفرع هذا الذي نريد له الحكم والاصل الوارد في الكتاب او السنه له حكم شرعي، فعندي عله تربط الاثنين فالحقنا الحكم اللي هو حكم الاصل للفرع، فتم التغير بعد ما كان من غير حكم بقى له حكم. احنا لسه بس مع العله عشان تعرف ان يعني الحكم يدور مع العله ثبوتا وعدما. يبقى العله التي يذكرها الاصوليون في باب القياس هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم الشرعي. هذا معنى العله في باب القياس، هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم. يقول الشارح: طيب هل العله هي الحكمه؟ ده سؤال مهم جدا. يعني لما يجي حد يسالك كطالب علم يقول لك هل العله هي الحكمه؟ الاجابه لا. هناك فارق بين العله والحكمه عند الاصوليين. تاني، هناك فارق بين العله والحكمه عند الاصوليين. ليه؟ لان الحكمه معنى غير منضبط بخلاف العلة بيكون معنى منضبط. فالحكمة تختلف وفق الأشخاص وفق الأحوال. بخلاف ايه؟ العلة المنضبطة. وإن حدث وأصبحت الحكمة لها معنى منضبط في أمر ما فإنها تعني العلة. يعني الأصل في فارق بين العلة وبين الحكمة، لكن أحيانا بتكون العلة هي الحكمة عندما تكون الحكمة معنى منضبط. طبعا الكلام ده لازم نضرب له أمثلة عشان نتبين الأمر، لأن الكلام في الأصول كلام دقيق جدا، ولابد لمن يستمع يعني أن يفرغ القلب والسمع عشان يدرك الأمر، عشان تعرف منين بنركز. نقول مهم جدا للطالب أن يحصل علم الأصول. كثير من الدعاء بسبب فقدهم لهذا العلم يخلطون الأحكام. ليه؟ ما عندوش أصول، غير مؤصل شرعا. فهذا بيبقى عامل زي حاطب الليل، حاطب إيه؟ الليل. لكن اللي عنده أصول يتمكن من إصدار الأحكام وفق الأدلة بسهولة ويسر، بخلاف غيره. فإحنا عندنا مسألة اسمها العلة ومسألة اسمها الحكمة. فهل علة الحكم هي الحكمة من الحكم؟ الإجابة لا. العلة شيء والحكمة شيء آخر. لماذا؟ لأن العلة معنى منضبط ظاهر، أما الحكمة معنى غير منضبط، فقد يختلف من شخص لآخر أو وفق الأحوال. واضح؟ بخلاف العلم. طب إن حدث وأصبحت الحكمة لها معنى منضبط تصير هي العلم. يبقى الحكمة حيلا بتكون هي العلم. ليه؟ لأنها تحولت إلى معنى إيه؟ منضبط. وبالمثال يتضح لنا المقام. لما نشوف قضية السفر، قضية إيه؟ السفر وتعلق الأحكام الشرعية. أنا عندي في السفر يرخص للمسافر الفطر في رمضان، ماشي كده؟ يعني عندنا رخصة في صيام رمضان للمسافر الفطر والقضاء بعد ذلك. هل في السفر العلة من حكم الإفطار للمسافر هي السفر ولا المشقة؟ أيوة، أنا عندي سفر وعندي مشقة، ولا إيه؟ نقول لك المشقة دي الحكمة، إنما العلة السفر. خلي بالك قوي. يبقى أنا عندي المسافر ده، في عندنا علة اسمها السفر، لأن السفر ده معنى منضبط فهينطبق على كل مسافر، هينطبق على كل ايه؟ مسافر له رخصة الفطر في رمضان. يبقى كل مسافر في أثناء رمضان له رخصة الفطر حال السفر، بخلاف لو قلنا ان الحكمة هي العلم. لو قلنا ان بسبب المشقة، لو بسبب المشقة هيختل الحكم الشرعي عندي. ليه؟ لأن السفر المشقة فيه تختلف. انا وانت مثلا هنسافر، احنا قاعدين في صار بروكن اهو، هقول لك تعال احنا مسافرين لمنهايم مثلا. منهايم دي فين؟ في المانيا. كم كيلو؟ 130 كيلو. هناخد على الايه اللي قالوا بالاجتهاد 83 كيلو، يبقى اسمه سفر ولا مش سفر؟ سفر. كلام جميل قوي. احنا الاثنين مسافرين في سياره مكيفه في نهار رمضان، خلاص كده. في الطريق انا متعود على الاسفار، واحد مثلا زي الجماعه بتوع الشركات دول يوميا رايح منهايم رايح جاي، تك تك بيقطعها في ساعه ونص بالسياره، ما بيشعرش باي مشقه. حضرتك اول مره تسافر بمجرد ما طلعنا فرهطت مني وضخت وتعبت وقلبت، فاصبح السفر بالنسبه لي غير بالنسبه لك. المشقة هنا تختلف مني لمنك، انت معايا؟ فأصبحت الحكمة ملهاش معنى منضبط بيني وبينك. أنا ممكن ما تعبش أنت تتعب، انت معايا؟ شوف السفر الآن وسفر قديما، أنا بطلع مثلا من ألمانيا لمصر بالطائرة في 4 ساعات، قاعد مرتاح في مقعد والطائرة مكيفة ومضبطة، ها على ما بقعد أركب وأربط الحزام ويقعد يديك التعليمات والطائرة تنطلق، فجأة يقول لك التعليمات اربط الحزام عشان هنهبط. طيب تخيل بقى السفر قديما، لو سافروا من ألمانيا لمصر قديما، ها هيسافروا في قد ايه؟ هل المشقة عندهم زي المشقة عندي الآن؟ يبقى دي حكمة، فالحكمة غير منضبطة. فنقول لك لا، يبقى الحكمة غير العلة. يبقى علة الفطر في رمضان ايه بقى؟ السفر مش المشقة. لأن لو قلنا المشقة هيختل الحكم الشرعي، ماشي؟ لكن ما جاش حد في فقه قال لك مثلا ان رخصة الفطر في رمضان بسبب المشقة، وإلا اختل الحكم. قال لك بسبب ايه؟ السفر. قال لك فإن كنتم وإن كنتم على سفر، ما قالش ايه وجدتم مشقة في السفر أبدا. انت معايا الكلام ده واضح؟ يبقى فارق بين العلة وبين الحكمة. فالحكمة هنا في السفر ايه؟ رفع المشقة. انما العلة بتاعت الحكم ايه؟ ها؟ فهمت الفارق بين الحكمة والعلة؟ نيجي مثلا في القصاص، انتبه معايا. القصاص الحكمة فيه منضبط، فنجد في القصاص العلة هي الحكمة، لأن الحكمة الحفاظ على النفس، حفاظ على الحياة، وهي برضو إيه؟ العلة. فمن أجل أن الحكمة أصبحت لها معنى منضبط، فتحولت العلة إلى الحكمة، هي هما الاثنين واحد. ففي قضية القصاص من قتل يقتل أو يقتص منه، ما عندي الحكمة هي العلة، لأن العلة والحكمة هي إيه؟ الحفاظ على الحياة، حفاظ على النفس. معايا؟ إذن لما حد يسألك في قضية العلة والحكمة، هل العلة هي الحكمة؟ تقول له لا، العلة غير الحكمة عند الأصوليين، لأن العلة هي معنى مناسب منضبط، بخلاف الحكمة فهي معنى غير منضبط. وأحيانا تأتي الحكمة بمعنى منضبط، فإن كان فالحكمة هي العلة في هذه الحالة. واضح؟ احنا ماشيين واحدة واحدة، بس إن شاء الله مع الأمثلة هتتضح أكثر. يعني أنا عارف إن دايما الكلام في الكتاب إيه في صعوبة كده، أنا شايف ناس بيبصوا لبعض، لكن معلش هنمشي واحدة واحدة كده. يقول الشارح: السفر علة وحكمة. طيب نرجع لعبارة الشيخ: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة اللي هي ايه؟ بيتم ترتيب الأحكام الشرعية عليها، ان لها معنى منضبط. معنى ايه منضبط؟ دي بنسميها العلة التامة، اي وصف يغلب على ظننا ان الشرع يرتب عليه حكما يسمى علة تامة. الوصف اللي بيغلب على الظن ان الشرع رتب عليه الحكم ده بنسميه العلة التامة. العلة ايه؟ التامة. مثلا الإسكار، حرم الخمر من اجل ايه؟ الإسكار، انه بيأثر على ايه؟ العقل، مع ان الخمر له مضار كثيرة جدا، صح كده؟ لكن الاصل في الخمر ايه؟ ذهاب العقل، دي اعلى الاضرار. انما قد يؤدي الخمر الى تلف الكبد، صح كده ولا لا؟ يؤدي، يؤدي لتلف الكبد وعلل كثيرة جدا في جسم الانسان. انما اعلاها اللي هي ايه؟ الاسكار. ولذلك نجد ان العلة هنا الاسكار، وان تعددت علل اخرى، لكن الاصل عندي ايه؟ في التحريم الإسكار. فيجي يقول لك هنا الإسكار، حرم الخمر من أجل الإسكار، هذه علة. طيب الحكمة من تحريم الخمر إيه؟ الحفاظ على إيه؟ على العقول، الحفاظ على العقل. دي حكمة، إنما العلة الإسكار. يبقى كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر. كل مسكر إيه؟ عشان يجي يقول لك اليومين دول مثلا أنت قلت الخمر حرام، نعم احنا بنشرب نبيد، ما بنشربش خمر، بنشرب ايه؟ نبيد. نقول له احنا عندنا العلة في تحريم الخمر ايه؟ الاسكار. يبقى انا عندي الاصل هو الخمر، علة تحريمه ايه؟ السكر. طيب تعالوا نشوف المسألة الفرعية اللي جات لنا دي، اللي هو النبيد ده. ايه بقى النبيد ده؟ هو ايه النبيد اصلا؟ عصير عنب، صح كده؟ بس مش عصير عادي، عصير بيتم تخميره، بيتم ايه؟ ماشي كده؟ طيب. طيب النبيد ده بيذهب العقل ولا لا؟ يعني بيأثر على ايه؟ العقل. يعني في علة منضبطة بينه وبين الاصل اهو، اللي هو اصل تحريم الخمر، اللي هو ايه الاصل؟ يبقى حكم النبيد ايه؟
حرام.
ليه؟ لان النبي قال كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، وكل مسكر. خلي بالك من دقة كلام النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم النبي ينطق بوحي السماء، والله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يعني في علم الله تعالى مع مرور الزمان سيقوم الناس بتسمية الحرام بغير اسمه، ماشي كده؟ هيجي يقول لك لا دي شمبانيا، لا دي فوديكا، ها لا ده مش عارف اسمها ايه، مشروبات روحية، دي جعة، ها دي بيرة، خلاص كده. فيجي النبي يقول لك كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، انتهت القضية كده. يبقى عشان كل حاجة هتجي لك فروع مستحدثة فيما بعد، ها اللي هيخزن واللي ما يخزنش واللي ها يبقى البعلي مش عارف ايه بنشوف العلم العقل تاه يبقى المشروب ده خمر. انت معايا يا شيخ جلول؟ يبقى العله في تحريم الخمر ايه؟ الاسكار. شغل العقل. وذلك يقول لك ان غير المسلمين المدمنين على الخمور دي بيتعجبوا لحالنا وانبساطنا، بيقول ازاي انتوا بتضحكوا من غير ما تشربوا خمر؟ يعني هم عشان يضحكوا بيشربوا خمر، تخيل. الضحك بقى سلعه غاليه. طبعا قلوب فارغه من الايمان تضحك ازاي؟ تبتسم ازاي؟ تعيش حياه السعاده والفرح ازاي؟ ها يعني انت كمؤمن رغم الابتلاءات وكذا وكذا وكذا، اذا كان عندك فعلا ايمان بتجد ان سعادتك مع مواقع القدر، لانك تعلم انه لا يحدث في كون الله الا ما اراده الله عز وجل. الله اراد ان يبتليني بامر، احمد ربي واصبر على الابتلاء فانا سعيد. معايا كده؟ بخلاف غيرك لانه ما عندوش خاصيه الايمان دي، لو اي مصيبه بيقنط وعايز ينتحر، عايز ايه؟ يخلص ويتهم ربه بالظلم، ازاي يعذبنا للابتلاء ده كله؟ ويجي يقول لك الله ازاي الرب ده يعذب، يبقى رب ازاي لما يعذب عباده؟ الله 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 الله. وازاي الناس المرضى دول في مستشفيات، مش ده ظلم؟ ده ذنبه ايه ده يفضل مريض كده وعاجز ويبدا يخرج بقى؟ خلاص ما عندوش الا عندك. فهمت الخير اللي انت فيه ايه؟ ان انت سعادتك مع مواقع القدر، ففي السراء بتشكر وفي الضراء بتصبر، مع ان في ناس منازلهم اعلى كمان، كما ذكر بعض الاخوه اثرا ان بعض السلف بيسال البعض ما حالكم؟ قالوا نشكر عند الرخاء ونصبر عند البلاء. قال هذا حالكم؟ فتعجب من حالهم فسألوه طب وين؟ قالوا نحن نشكر عند البلاء ونصبر عند الرخاء. شوف القضية العالية قوي دي، نصبر عند الرخاء ونشكر عند البلاء. الله، لأنه عارفين إن البلاء كله خير، يجي لك شوية مرض، لو أنت مؤمن هتقول مرحبا بغفار الذنوب، لأن المرض مغفرة للذنب وقد يكون رفع للدرجة. ده المؤمن، ده منظوره في الابتلاء، إنه ما ابتلاني إلا لأنه أحبني، فتقول مرحبا بحب الله ولا إيه؟ كان السلف يقولون هذا لما يجي المرض، مرحبا بحب الله. إيه الكلام الجميل ده؟ أيوة، ما معنى أنه ابتلاك يعني حبك. إحنا بقى البعض ياخدها بالعكس، يتأفف ويشتكي ويمكن ما يجيش المسجد، ها، ويمكن حتى ما يصليش في البيت، ما فيش فايدة، أنا عمال أعمل فيه، ما أديني مريض، وأديني مش عارف، حتى ما اطش معايا في شغلي، حتى الرزق ده، حتى المؤمن مش كده. يبقى عليك عند الابتلاء أن تشكر كمان. الله، ما هو الأصل عند الرخاء بشكر وعند البلاء بصبر. صبرك ده كمان يترجم لشكر مع الرضا. الرضا يا جماعة نعمة جميلة جدا. إزاي ترضى في الابتلاء؟ أيوب عليه السلام 16 سنة ملازم للفراش في المرض، وده نبي، 16 سنة ملازم للفراش، نبي، خلي بالك، حتى هجره قومه والبعض أساء به الظنون، لعل أيوب ارتكب ذنبا عظيما، وأحد المقربين منه كان رجلان في الأصل يقول لك قالوا له هذا، فنظر وسكت عليه السلام. هذا أكيد ده ربنا بيعاقبه، بيعاقبه ده نبي، جعله الله آية في الصبر. وعشان نقول صبرك ولا صبر إيه؟
أيوب
لما نشوف حد عنده صبر عالي بقى مثل في الصبر، يتأسى به في الصبر. الله أكبر. وبعدين حتى شوف الأدب لما يقولوا يعني كده، يعني المرض والشدة، فبيسأل من يقول له ذلك، كم عام مر علينا في الصحة؟ قالوا كذا سنة. طيب وكم عام في المرض؟ قالوا 16-17 سنة. قال أستحي من ربي أن أسأله الشفاء قبل أن يمر علي في المرض ما مر علي في الصحة، أستحي. يا شوف حالك أنت وأنا شوف حالي. 16 سنة ملازم للفراش، نبي. طبعا أنت متخيل الوضع ولا مش متخيل؟ طيب. وبعدين لما يطلب من الله، شوف الأدب في الطلب، قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الله، ماشي يا رب شفيني وتلح. ده أدب النبوة يا جماعة، عرض الحال. قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، تحت رجليك إن شاء الله الشفاء. يضرب بس برجليه الماء يطلع، اغتسل واشرب فيبرأ بأمر الله، يرجع له الشباب ويرجع له الأولاد ويرجع له المال. الله أكبر. شوف جزاء الصبر ده، عايز يقول لك شوف العطاءات بتيجي منين. جزاء الصبر ده مش بس كده، ده كمان التكريم يصل لمن أحاط به كزوجته أثناء المرض والعلة. كان يعني أقسم كده ليضربنها 100 صوت. طيب دي صبرته، كانت خادمة لك وإلخ، هتضربها وانت نبي، لازم تبر بايه؟ بالقاسم. كمان هنخفف عليك، وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحن. الله اكبر. يعني اجمع كده 100 عود، 100 عصر في عود واحد، حزمه واحده، يبقى واحده، واضربها واحده عشان توفي بايه؟ القسم والنذر. انت شوف التكريم، جزاء الصبر. وذلك قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سبحان الله، كل شيء له حساب كده في الثواب والعقاب إلا الصبر يا جماعة. وعشان كده في الصيام خلي بالك النبي قال، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، لأن فإنه لي وأنا أجزي به. ليه الصوم؟ لأن الصوم من الصبر، بتمنع نفسك عن الشهوة، صبر، بتحفز النفس، صبر. سبحان الله، باب الصبر ده يا جماعة باب عجيب. فصبر، صبر على الابتلاء، صبر على كذا، بيعلمنا قضية مهمة جدا هي قضية الصبر. فأنت مأجور عند الابتلاء إن كنت مؤمنا، بخلاف غيرك بقى، غيرك عنده فراغ في هذه الناحية، فدايما عنده اكتئاب، وتحس دايما موتور كده، عنده مرض نفسي مش مستقر. ليه؟ ليه؟ قضية القلب يا جماعة، القلب إن فرغ من الله فلا استقرار للبدن أبدا أبدا أبدا. شوف النعمة اللي انت فيها مش حاسس بيها، ده انت معاك أعظم الكنوز، كنز الإيمان، إنك موحد لله. عشان كده بنسمع كثيرا الصحابة يقول لك لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليه بالسيوف، مع أنهم كانوا فقراء. يا عدد بقى الحاجة والضيق، يقتلكم على إيه؟ على إيه؟ على نعمة إيه؟ الإيمان يا جماعة، نعمة الإيمان. يعني مثلا أنت لما تتضايق تسمع شوية قرآن بس، اسمع صورة من صور القرآن وانصت لها وتدبر معانيها، يذهب همك وغمك. إن لم يذهب يبقى أنت فيك شيء معين، أنت العقيدة عندك مشوق فيها غبش. عارف ليه؟ لأن النبي قال ما أصاب أحدا قط هم ولا غم، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك. مش ده كلام النبي؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ها، أن تجعل، أجعل إيه؟ القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرح. حضرتك بتسمع وبرضه لسه متنيل بنيل، يبقى العيب فيك أنت، الخلل عندك أنت، لأن القرآن مؤثر قوي. ده كلام مين؟ كلام أحكم الحاكمين. فانصت القرآن يذهب همك، شوف حالك مع القرآن ايه عشان تعرف الميزة اللي انت فيها. في الطب النفسي الآن يقول لك الموسيقى، شغلوا له موسيقى، شغلوا له موسيقى سلو، موسيقى هادية، ونقص كمان قوم يرقص شوية عشان يشطح، يشطح ايه ويرقص ايه، العلة بتزيد. سبحان الله، أنداوي العلة بالحرام؟ النبي لما سئل عن الخمر، عشان في بعض الموتون، بعض الجماعة كده المغفلين ممن ينتسبون للإسلام، يجي يقول لك أصلا عندي الكلية تعباني والدكتور قال لي خد بيرة، اشرب بيرة عشان الخمرة، يعني علشان تسلك يعني والأملاح وال... النبي سئل نفس السؤال، قال إنها داء وليست دواء، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، أو كما قال النبي. يبقى الخمر داء ولا شفاء؟ داء، عشان انت تعكى بعدين صح مشرب، عشان فرصة بقى، مرض ايه هتزداد مرض وعلة، ما تجيب يا اخويا الشعير وتغليه وتشرب، انما هي ما تزقيش يا مهاش، هو عايز الحرام بس يتلكك بالمرض. مرض ايه؟ مرض ايه؟ مرض ايه؟ هتزداد مرض. فيقول لك ازاي انتوا بتضحكوا يعني كده من غير خمر؟ جماعة غير المسلمين. يعني شوف انت سعيد كده، في ناس بتبقى سعيدة كده ايه، واخدين مخدرات، هم عشان يضحكوا لازم ياخدوا مخدرات او ياخدوا خمر عشان يعرف يضحك، صح يا ابني؟ اهو ده بيضحك من غير اي حاجة، ده اهو شوف اهو على طول اهو، ده خد بقى خد حاجة، ده خد خمرة، ده الله اعلم. ايه خد شاي حبوب الهلوس. يا جماعة والله أنتم في نعمة عظيمة، فاحمدوا الله على نعمة الإسلام والسنة، نعمة عظيمة جدا، أعظم النعم الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. يعني أنت كده ما كنت تعبان هقول لك أدي لك روشيتة كده خفيفة جدا فيها علاج لأمراض القلوب. روشيتة كان يدوها لنا العلماء قديما، يقول لك رقم واحد هنكتب لك الروشيتة اهو لعلاج القلب، قلب تعبان، واحد عليك بمجالسة الصالحين فإن النظر في وجوه الصالحين يثبت الإيمان واليقين، أدي واحد. أنت ما تكون مهموم ومغموم قلبك تعبك، شوف الناس الصالحين وقعد معهم شوي. ليه؟ لأن النظر في وجه المؤمنين يثبت الإيمان، بخلاف النظر في وجه الفساق. وانت طول النهار عمال تنظر للفساق اللي ماشى في الشارع نسيت هدومها في البيت، وانت عمال عينك تطلع من جوه ورايح جاي معاها واشتحطت في الشطط وهنا وهنا لما رجلك حفيت، وفي الاخر ترجع منكس الراس وحزين ومغموم ومهموم ومتنيل بنيله، نقول لك لا انظر للصالحين. مين عليك بمجالسه العلماء، دروس العلم تذهب الهم والغم. اه والله يا جماعة لما تلاقي نفسك مهموم كده تروح احضر درس العلم هتلاقي الهم يزول ويأتي بدل الهم الفرج. ايه كمان؟ عليك ان تكثر من قراءة القرآن وذكر الله تعالى، يثبت ايمانك ويعلو يقينك. بس تقرأ بتدبر، تقرأ بايه؟ بتدبر. أربعة عليك أن تتاجر مع ربك بعمل صالح حتى وإن قل، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. خمسة عليك بزيارة المرضى، روح المستشفى زور المرضى وشوف العجز المقعدين وشوف نعمة ربنا عليك، أنت بتتحرك غيرك ما بيتحركش. عليك بزيارة القبور فإنها ترقق القلوب. المرأة أتت عائشة تسألها يا أم المؤمنين أشكو إليك قساوة القلب، قالت عليك بزيارة القبور، فلما زارت القبور رق قلبها. زور القبور وتأمل. يعني في الأثر أن ذا القرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين، هذا العبد الصالح الذي ملكه الله أسباب الدنيا وأقام العدل في أرض الله تعالى، أثناء رحلاته لنشر الحق والعدل وفتح البلاد، في أثناء العودة كده بالجند وبالجيش مر على رجل كبير سن يجلس أمامه جماجم لبعض الموتى يقلب فيها، جماجم عارف الجمجمة، أطباء عارفين بعد الإنسان ما يموت ويتحلل الرأس بجمجمة عظمة كده مجوفة، فالراجل قاعد يقلب في تلك الجماجم يقلبها يمين وشمال وينظر في دي وينظر في دي ويقلب، فوقف الإسكندر عفوا ذو القرنين، لأن البعض يقول لك هو الإسكندر المقدوني ولكن في خلاف يعني، فوقف ذو القرنين متعجبا لحال الرجل وسأله يا هذا ماذا تصنع ها هنا؟ قاعد كده عند القبور ومجمع الجماجم عمال تقلب فيها ليه؟ يقول فنظر إلي وقال يا هذا منذ 20 سنة وأنا آتي ها هنا أقلب تلك الجماجم فلا أدري من منهما الملك ومن المملوك ومن الرئيس ومن المرؤوس ومن الحاكم ومن المحكوم؟ من الثري ومن الفقير؟ من القوي ومن الضعيف؟ فنظر ذو القرنين لجنده بعد أن انصرف وترك الرجل وقال: إن هذا يقصدني أنا. الله، فهمت المغزى؟ يعني يا هذا لا تغتر بجندك ولا بالملك الذي أنت فيه، غدا سوف تموت وتتحول إلى جمجمة لا تعرف، لا تعرف من خادمك ولا تعرف من رعيتك. فهنا يستوي الجميع، ولا يمكن أن نتعرف بعد الموت من كان آمرا ومن كان مأمورا، من كان عظيما ومن كان خفيرا. الله أكبر. خلص زيارة القبور، روح القبور كده واسأل القبور، اسألها في جنباتها من المنعم فيك ومن المعذب. سبحان الله، واضح يا جماعة؟ فزيارة القبر بترقق القلب، بس لما يكون قبر وتتعظ وتتفكر، القبر ده بتاع مين وده بتاع مين وده بتاع مين؟ اللي في القبر ده قبل موته كان لما يمشي في الدنيا الدنيا تتهز، كان حاكم بأمره، كان نصف إله، ككثير ممن ملك الدنيا الآن ظلم وفساد وإفساد. مات، فين الجند وفين الحرس وفين وفين وفين؟ واضح يا جماعة؟ واضح؟ فروح زور القبر واعتبر، قول إن هيجي لي يوم هنزل هنا، اسمي هيتنسي في الدنيا ورسمي هيندرس، إن كانت لي زوجة ربما تتزوجت من بعدي. خلي بالك قوي، عشان قلت لك الدرس الماضي قلت لك قدم لنفسك قبل الموت ما تدري اللي بعدك هيقدم لك ولا لا. ها، زي ما أخونا سعيد ذكرنا كده بدعابة في هذا الباب على البخل، الجماعة اللي يمسكوا في المال بأيديهم وسنانهم مش عايزين ينفقوا لله ولا يطلعوا في الخير. واحد بخيل جدا جدا جدا، ما بيطلع، ممسوك خالص، شحيح، عمال يكنز وبس، تعب راح للطبيب، فالدكتور كشف قال له: يا دي انت ناقصك فيتامينات كثيرة جدا، علاجك تاكل لحوم كده ومحتاج فيتامينات، روح كل لحمة، اشتري لحمة وكل. البخيل ياكل لحمة؟ هيروح يجيب كيلو لحمة بخمسة ولا ثمانية أورو؟ مصيبة خطيرة جدا. يا دي النيلة، فراح عند الجزار، مش قادر يطلع، قال له اديني كرشة. اديني الكرش بتاع الحيوان، معايز حاجة ما يكونش بفلوس. وهو بيشتري الكرشة، واحد جه كده بيشتري لحمة، عامله للجزار بقى ايه؟ اديني الفخدة دي، وهات لي القلب، وهات لي السن ده، وهات لي الريشة دي. خد البهيمة كلها وعمال يشيل في شنط كده لحم لحم ويدفع. فصاحبنا البخيل بيسأل الجزار: الراجل ده شغال ايه وبيكسب كام ده عشان يشتري اللحمه دي كلها؟ قال له: عارف ده؟ قال له: قال له ده بقى شغلته كل ما راجل غني يموت يروح هو يتجوز مراته وياخد ماله ينفقه. ده شغلته يصرف، انت تجمع وتشح وتقفل وتموت، ويجي غيرك يتجوز الولية وياخد الميراث وياكل لحمه، وانت حرمت نفسك طول عمرك. مصيبة خطيرة. يا ريت الدرس يكون واصل. هيجي غيرك يطير اللي انت فضلت طول عمرك حارم نفسك منه وعمال تخبيه وتدسه. هو راح جه طلع المرميطة كلها بقى، اللي معاه مرميطة داسس هيطلعها، فكل المراميط طلعت اللي كانت مسوسة وانت اللي عملت ديس، حتى ما خدمتش بيها نفسك قبل الموت، انك تعمل لنفسك بعد الموت. طبعا انا خرجت كده شوية عشان افك، بس لان المادة كانت قوية شوية في البدايات، فانا بحاول أفك يعني. فأصحابنا بقى دول اللي بيشربوا الخمور دول نقول لهم علة التحريم إيه؟ الإفكار. هتيجوا بقى تقولوا نبيت، تقولوا شامبانيا، فوديكا، جعة، بيريل، بيرة، في ايه تاني؟
فاين.
ايه؟ قول يا
فاين.
الواد ده شغال ابن ايه فاين؟ فاين، يقول لك فاين، بدا يتكلم الماني اهو، نطق. ايه؟
البيت هو الفاين.
البيرة هي الفاين؟
البيت.
النبيت. النبيت هو الفاين، طب والله معلومة جديدة. انت ما جبتش جديد يا خاير. ضحكوا عليك قالوا لك كلمة ألمانية؟ طلعت النبيت يا اخوي. قول يا نعم. فعلة تحريم الخمر ايه بقى يا جماعة؟ الإسكار. خليك معايا قوي. طيب دي العلة، انما الحكمة المحافظة على العقل، يحفظ عقلك من الإضرار. فالإسكار علة تامة لأنه يغلب على الظن أن الشرع ما حرم الخمر إلا لكونه مسكرا، بل وقد لا نقول يغلب على الظن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يا سلام يا جماعة، يا سلام على السنة. الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. والذكر اللي هو إيه؟ القرآن وإيه؟ والسنة. فلا يمكن تجد تفريط أبدا. من عظمة الإسلام يا جماعة أن إحنا عندنا في إسلامنا لكل سؤال جواب، علمه من علمه وجاهله من جاهله. مش ممكن تجد شاردة ولا واردة إلا وتجد لها إجابة في كتاب ربك أو في سنة نبيك. ليه؟ لأن الإسلام شريعة الله الخاتمة. واضح كده؟ فما في شاردة ولا إلا تجدها فين؟ في القرآن الكريم. يعني العالم الغربي اللي هو كان عالم من علماء الفلك ودخل الإسلام بسبب آية، الراجل ده أصلا تخصصه في الفلك، سنين عمره كلها قضاها في علم الأجرام السماوية وأبحاث ودكتوراهاته ومش عارف إبره فصور كبير. كان هناك عالم من الهند اسمه عناية الله المشرقي، ذكر هذا القصة الدعافي في مواعظهم كثيرا وفي بعض الكتب كثيرا. يعني عناية الله المشرقي ده كان له اهتمام بعلم الفلك، فأخذ موعدا من هذا العالم الكبير في علم الفلك يعني يتكلم معاه في قضية بعض الأجرام السماوية والنجوم كمحاضرة يعني. اداله الموعد وراح له البيت، فبيقول لك لما دخلت عليه في بيته وجدته مشغول عمال يتكلم عن النجوم والأجرام والأفلاك ويتأثر. علم، علم الكون يا جماعة ده يعني سبحان الله. الله تعالى أنزل لنا كتابين، كم كتاب؟ كتابان. القرآن اللي بين إيدينا ده يا جماعة كلام الله المقروء، وفي عندنا الكون اللي حوالين مننا ده كتاب الله المنظور. انت عندك كم كتاب؟ كتابان. الأمة لو أحسنت تدبر كل كتاب لنجت. انظر حوالين منك في الكون كده وشوف عبادتك، تفكر في الكون، شوف الآيات حوالين منك، شوف مصارع الظالمين، وشوف مواليد وأموات، وشوف الكون حوالين منك، شوف الكون العجيب ده من صنعه ومن خلقه. واضح؟ في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الكون دائما ما خلقش كده سودا ولا عبثا أبدا. الإنسان ده لم يخلق سودا ولا عبثا. تفكر، شوف حوالين منك كده، انظر للآيات المحيطة بيك حتى يأتيك اليقين أن الله تعالى سميع بصير قدير. احفظ. ولكن له سنن، سنن كونية وسنن شرعية. وسبحانه في قضية السنن، علشان بقى احنا في ظل واقع مريض جدا عايزين نفهم واقعنا اللي احنا عايشينه الان في ظل النوازل اللي بتعانيها الامه الان. شوف القران يقول لك في الايه المحكمه ان الله لا يغير، خلي بالك أو لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلنا يفعل التغيير، تغيير ايه اللي عايزين؟ عايزين تغيروا ايه؟ ده السؤال. التغيير له سنن لا تتخلف، سنة مضطردة لا تتخلف. عايزين نغير الظلم، طب غيرت الظلم على أي أسس يتم تغيير الظلم؟ ده السؤال. هل على أسس ترك الدين والتمسك بالحريات التي لا تقيد والتحذير من القيم؟ هو ده التغيير اللي احنا عايزينه؟ يبقى مش ممكن هيحدث تغيير، لأن الله له سنة في التغيير لا تتبدل. مشكلتنا بنغفل عن هذه السنن المضطربة، مشكلتنا ما بنرجعش للثوابت في الكتاب والسنة. القرآن قال لك إنا، بالتأكيد اهو، إنا الله لا يغير ما بقوم. ما هنا بمعنى الذي، ما موصولة، وقوم جت نكرة، عشان نكرة في سياق النفي، خلي بالك إن الله لا يغير ما بقوم، فنكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول، يعني أي قوم في أي مكان وفي أي زمان. دي سنة مضطربة، ما هياش خاصة قوم دون قوم أبدا. وقرأوا كده قصة الأنبياء عليه القرآن، شوف سنن التغيير كيف تمت. أي أمة تبدل وتغير وتبعد عن منهج الله بتجيلها العقوبات على طول فورية. والله أخشى أن ما نراه الآن في دول الإسلام أن يكون عقوبات متتالية على هذه الأمة التي ابتعدت، وليست سنة للتغيير كما يتوهم البعض. ودنا نشوف التجربة على أرض مصر الآن. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، حدث بقى ولا حرج، لا دي عقوبات. نسأل الله السلامة، قولوا أمين يا جماعة. والله هذه الفتنة ليس لها إلا القرب من الله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة في الهرج كهجرة إلي. وإحنا عايشين زمن الهرج، المسلمون يقتل بعضهم بعض، وانتشرت الفتن في كل بلد. ايه ده فجأة كده كله كده؟ لا، لازم نفهم بقى ده القضية اكبر من كده واخطر، القضية اكبر من كده واخطر. هناك ايادي تحرك لتغيير خارطة العالم الاسلامي، علشان العالم الإسلامي ده ينسى حاجة اسمها إسلام وينسى حاجة اسمها دين. نسأل الله السلام. يعني شوف على أرض مصر كده المتابع للأحداث عايزين حرية، طب الحمد لله وتم التغيير ماشي يا جماعة، والظلم سقط. إيه اللي حصل بعد كده؟ بدأت حملة لتشويه صورة الملتزمين والمتمسكين بالإسلام، حملة منظمة ومدبرة ومحكمة، طق 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 طق، تحذير من أهل السنة. بعد ما كانوا الأول التحذير من الإخوان المسلمين، لا بقى كارت محروق، عايزين كارت جديد. شوف الأخطر فين؟ اللقر دي عند الناس. ليه؟ لأن وجدوا في الاستفتاء الماضي لهم تأثير في الأرضية المصرية. فعلى طول مؤامرة، محاكمة، محكمة في جميع وسائل الإعلام سواء كان مسموع أو مقروء أو مرئي، التحذير من الإسلام. ويجي رموز ينتسبون الإسلام، الإسلام يقول لك إيه؟ لا نريدها دولة دينية. ما عايزينها دولة ايه؟ ما ده السؤال. مش عايزين دين. ما هو ده الهدف من الثورات. ثورة على الدين. ثورة على ايه؟ على الدين. مش عايزين دين. نقول لهم لا يا جماعة مصر دولة دينية. مصر يا جماعة 75 مليون مسلمين. وأقل من 5 مليون من النصارى. مصر من 1400 سنة دولة إسلام. وستظل دولة إيه؟ إسلام. إيه اللي بي... إيه اللي بي... إيه اللي... النداءات اليومين دول؟ طيب لازم القضية تعلى. طيب تحصل تفجيرات هنا وهناك وإشعال فتيل الثورات الطائفية. الله الله، ماذا يريدون من مصر؟ اسأل نفسك، الأمر بقى خطير جدا. يعني هو ده التغيير اللي احنا بننشده؟ إذا كان هذا هو التغيير فبئس التغيير هذا، التغيير اللي يرفع عن الأمة الأمن والأمان وينشر فيها الفوضى، التغيير اللي يبعدها عن إسلامها وعن دينها وعن قيمها وعن أخلاقها، ده تغيير؟ ده تغيير للباطل. فنسأل الله أن يثبت الأمة. اللهم أمين. أمر خطير جدا. فيجي يقول لك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل الأمة غيرت؟ لازم تغير اللي في النفس، ترجع لله. يعني الآن واجب العلماء والدعاء التركيز بقى على تعليم الناس العقيدة الصحيحة، تربية الناس على العبادة واللجوء إلى الله عز وجل، وتجميع الصف، والتمسك بالدين، وقراءة الآيات المنظورة والمقروءة قراءة صحيحة بتدبر وفهم، ونعرف سنن الله تعالى في التغيير وكيف تتم. ما من قوم ابتعدوا عن منهج الله إلا كانت العقوبات المتتالية. كل اللي ينسى الآيات تعالى في عقوبات. نسأل الله السلامة. فقوم جت نكرة في سياق النفي في العموم والشمول، أي قوم في أي زمان وفي أي مكان. فالقضية جد خطيرة، محتاجة بقى العبادة يا جماعة، محتاجة الطاعة. أنتوا في ألمانيا محتاجين العبادة هنا حتى لا تؤتى الأمة من قبلنا. كل فرد مسلم بقت مسؤولية كبيرة، مهمة كبيرة يا جماعة. لما تجي لك رسالة على صفحات الانترنت من شاب على الفيسبوك يقول لك انت يعني يا شيخنا بعيد ليه عن مشكلات الأمة في خطب الجمعة وكأنه مش عايش معنا، هذه واحد. فقدر أن قلت أدخل على الفيسبوك بتاعه أشوف مين هو الأخ ده، حاطط على الموقع بتاعه أغاني أم كلثوم كاملة، أغاني جورج وسوف، لسه أغاني مش عارف مين. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت اللي بتقول للشيخ أنت يا شيخ مشغول عن أمور الأمة ليه؟ طب أنت فين يا أخوي؟ تسمع لي أم كلثوم؟ والأطفال بيموتوا في كل مكان. قالوا بينقض الشيخ مثلا، يعني أمر عجيب. وكأن الدين ده مسؤولية فرد، وأنا ماليش دعوة، أنتوا اللي تعملوا ماليش دعوة. أنا هفضل أسمع الأغاني والميوسك وأرقص وأجي أقول لك أنت مش مهتم ليه بدماء المسلمين؟ اسأل نفسك أنت حالك إيه وأنت حالك إيه وأنت حالك إيه لما بتخلو، واسأل نفسي أنا حالي إيه عشان نعرف اللي بيحصل لنا ده جاي منين. انا وانتم فين؟ حالنا مع الله شكله ايه؟ دي مهمه جدا يا جماعه، صلاح واصلاح. يبقى العلاج العباده والطاعه والتقوى ومعرفه السنن والاخذ بالاسباب، اسباب التغيير. اسباب ايه؟ التغيير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلازم احنا نرجع عشان ربنا عز وجل يبدل الحال لأحسن حال، فلن يتبدل حال ونحن مصرون على البعد عن الله تعالى وعلى حرب الله تعالى. فمن يتنكرون الإسلام يحاربون من؟ الله عز وجل. فكيف يغيرهم الله للأصلح؟ الشيء النهاردة حلو، بارك الله فيكم. كوباية شاي مية مية دي صح؟ طب نكمل الدرس. فنقول الإسلام يا جماعة ما ترك شاردة ولا واردة، بس أين المتدبر؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هيجي ناس يقول لك إن دي شمبانيا، دي فودكا، دي مش عارف إيه، دي تيتي وتيتي تيتي زي ما روحتي زي ما جيت. بيقولوا كده تيتي تيتي زي ما روحتي زي ما جيت. فقال لك لا، كل مسكر خمر وكل خمر إيه؟ حرام. فهم يا تيتي؟ فهم يا بتاع تيتي؟ أنت كل شوية تيتي تيتي. كذلك في قضية مثلا النبي لما سئل عن الهرة، القطة يعني اللي بيسموها في ليبيا القطوسة، القطوسة يا شيخ جلو اسمها قطوسة. النبي لما سئل عنها وعن حكم طهارتها قال ايه؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فرفع الحرج على الأمة اللي فيه علة ثابتة هنا كثيرة تتطوف عليك. يجي واحد بقى عنده حمار في البيت برضه الحمار رايح جاي، فياخد حكم ايه؟ القبطوس، لان صعب تحترز منه. الحمار ده عمال يروح هنا ويجي هنا، فقال لك بس. فيجي العلماء يقول لك تعال الحمار ده ده البيت في الريف، الحمار ده اساسي ولا ايه؟ الركوبه وهو اللي بيشيل عليه وحاجه، وعامل له بيت ورايح جاي الحمار، العيال يتنططوا عليه، وساعات يفرض يخش عاكل وانت قاعد بتاكل، يروح داخل لك الحمار يبص عليك ويقول لك فين اكل بتاعي، يعني انت سايبني المعلب فدي، فحط لي المعلب. فده ياخد حكم الهره لان العله عندي من الطوافين عليكم والطوافات. هنا في مساله مهمه جدا، ان احيانا بيكون الامر المطلوب له حكم شرعي. انا هاخد بس كمان يا جماعه دقيقتين بس ان شاء الله، دقيقتين فقط. احيانا بتكون في عله وفي جوانب لها، الجوانب دي اصلا لا يلتفت اليها في اصدار الاحكام الشرعيه، بيسموها العلماء في الاصول ايه؟ الوصف الطردي. الوصف الايه؟ يعني الطول والقصر، السواد والبياض واللون ومش عارف ايه. هضرب لك مثال على هذا الامر وانت تستنبط فين العله في الحكم. هنا الحديث كلكم يحفظه، اعرابي جه للنبي عليه الصلاه والسلام. الاعرابي جاي يعمل ايه؟ خلي بالك كده، وهو يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت واهلك. اعرابي اقبل على النبي يضرب صدره، عمال يضرب في نفسه، وينتف شعره ويقول هلكت واهلك. النبي قال له ايه؟ فساله الرسول عليه الصلاه والسلام التسليم، ما الذي اهلكك؟ ايه السبب؟ ايه عله الهلك؟ ايه اللي اهلكك؟ خلي بالك قوي. قال وقعت اهلي في رمضان، انا جمعت زوجتي في نهار رمضان. النبي قال له ايه؟ قال تعتق رقبه؟ قال ما املك الا رقبتي هذه. ما عنديش اجيب منين الرقبه، لا املك الا رقبتي هذه. طيب ما شاء الله اعراض. قال له النبي عليه الصلاه والسلام التسليم فصم شهرين متتابعين. قال هل اوقعني في المهلكه الا الصوم؟ ما هو الصوم السبب، ما قدرتش رحت اصوم شهرين، يعني يوم ما قدرتش. النبي قال له ايه؟ قال فاطعم 60 مسكينا. قال ليس عندي ما اطعم، الى اخر الحديث. يعني خلي بالك هنا الحديث ده، اما اجي اقول لك عله الحكم بالكفاره ايه؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي انه عربي؟ لا. لانه جاي يضرب في صدره؟ لا. لانه بينتف شعره؟ لا. لانه بيقول هلكت واهلاك؟ لا. ما عندي كلها اسمها حاجات جانبيه اهي في الوصف، ولكن ده اسمه الامر الطردي، ملوش علاقه بالعله. امال فين العله؟ الجماع في نهار رمضان لعلة الكفارة. الجماع في نهار رمضان من نزعه أنه أعرابي ولا أنه عمال يبكي ويضرب صدره ولا ينتف شعره، فدي كلها الأمور الجانبية دي لا يلتفت إليها عند إيه إصدار الأحكام الشرعية. عندك واحد طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، ما نزعه الكلام ده كله. إحنا عايزين العلة، المعنى المنضبط المناسب اللي من أجله بيتم إيه إصدار الحكم في المسألة. فهذا كله يسمى الوصف الطردي ولا علاقة له عند الأصوليين في إصدار الأحكام. فهمنا الوصف الطردي إيه؟ يبقى عايزين العلة التامة، يعني السبب المنضبط اللي من أجله تم الحكم في المسألة. طبعا يا جماعة قضية العلة قضية مهمة جدا، المقام ضاق بنا ولسه في تكملة، فإن شاء الله تعالى احنا وقفنا النهاردة على مفهوم العلة وفرقنا بينها وبين الحكمة، وقلنا امتى الحكمة بتبقى علة مع ضرب الأمثلة. اللقاء القادم ان شاء الله نواصل مع قضية العلة علشان نوضح اكثر قضية ان الحكمة يدور مع العلة ثبوتا وعدما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.